بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السراج المنير عن التعايش مع الآخر مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الدير المصرية. أهلا ومرحبا بك يا مولانا.
أهلا وسهلا بكم.
في اللقاء السابق يا مولانا وصلنا لما النجاشي أعطى مهر 400 دينار لستنا أم حبيبة وبعت ابنه للنبي عليه الصلاة والسلام. عايزين نتكلم عن رد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أنا وأنا أتأمل في نموذج الحبشة ومواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشعر أنه كان يربي الصحابة ويربي الأمة من بعدهم على أخلاق معينة. بعض النظم والجماعات للأسف في عصرنا الحاضر يربون الناس على عكس هذه الأخلاق، و يخرجون ضغائن الناس ويربونهم على حب الانتقام والتشفي، لا يربونهم على هذه الأخلاق العالية التي كان يربينا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله، هيا بنا نقارن بينه وبين بعض المواقف في عصرنا الحاضر في هذه التربية. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم وفد النجاشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يخدمهم بنفسه.
الله،
تخيل أنه وفد النجاشي ومن نوع السلام يقدم لهم الأكل والشرب
بيديه الشريفتين.
سيدنا الرسول ده قائد الأمة، ده حبيب الرحمن، ده صخرة الأكوان، ده حاجة تانية خالص. فقال له أصحابه: يا رسول الله، نحن نكفيك. يعني الصحابة مستعيبين إنهم موجودين وبعدين النبي يقدم الأكل والشرب وكذا والإكرامية بإيده. فقال: إنهم كانوا يكرمون أصحابي وأحب أن أكافيهم. القضية بهاش قضية إن أنتوا تخففوا عني، ده القضية ان انا عايز اعطيهم مكانة كبيرة. تخيل ان قائد الامة يقدم بيديه الشريفتين لسيد الاكوان، فيريد ان يشكره، لانه كما قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذه التربية التي ربى بها أصحابه عندما علمهم أن هذا فيه إكرام لهؤلاء الذين أكرموا أصحابي، مش أكرموا هو، دول أكرموا أصحابي، فيها نوع من أنواع بناء الحب وليس بناء الكراهية، بناء التواضع وليس بناء التكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في موقفه مع أهل الحبشة كان دائما يبرز، يعني أدي ده موقف، والموقف الثاني هو صلاته على النجاشي بالرغم أنه كان غائبا، وهو يرسل إليه ابنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الابن ويحسن وفادته. موقف آخر أيضا، أنا كله ده بنشوف سيدنا الرسول بيبني إزاي صحابته وبيعلمهم إيه من التواضع ومن الكرم ومن رد الجميل ومن شكرا وكذا إلى آخره. رد الجميل بيرده لهذا الوفد. في صحيح البخاري كان رسول الله يتحدث مع أصحابه أحيانا ببعض ألفاظ الحبشة.
الله،
كان
تكريما ليهم، يعني
يقول سناه سناه، يعني حسن حسن، جود جود مثلا، يعني يعني. ومن هنا أخذ العلماء إلى أنه يجوز للعربي أن يتكلم ببعض الألفاظ الأعجمية من غير كراهة ومن غير أن يعني يلوي لسانه، يعني لأنه عليه السلام كان يتكلم ببعض ألفاظ الحبش. الكلام ده في حديث أم خالد بنت خالد تقول: قد قدمت من أرض الحبشة وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون نكس هذه؟ يعني حاجة كده ملبس صغير كده. فسكت القوم، قال: ائتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل، يعني كانت تظهر تعبانة، فأتوها وهي كده، هي فعلا كانت صغيرة، لكن هي واعية للحدث. يعني أم خالد كانت صغيرة فعلا في هذا الوقت. فأتي بها فأخذ الخميصة بيدي فألبسها وقال: أبلي وأخلقي. وكان في هذه الخميصة السوداء علم أخضر، وقال: يا أم خالد هذا سناه. فهي
حاجة جميلة،
حاجة جميلة، بس هي ما كانتش هي واعية. أيوة.
وكانت في الحبشة بالرواية. فعرفة كلمات
الحبشة، كانت في الحبشة وعارفة سناه يعني إيه، فهي أيوة. ما هي الصغيرة إلى إنها يعني محمولة، لا هو يعني. يبدو إنها كانت تعبانة
4-5 سنين،
لا أكتر من كده، أكتر من كده، بحيث إن هي
تستوعب،
بس كانت تعبانة فحملت إليه. فستنا أم خالد متذكرة هذا، متذكرة الخميصة، ومتذكرة أن فيها علم أخضر، ومتذكرة قول النبي سناه سناه. فالحقيقة موقف النبي ده فيه إيه؟ فيه شكر لأصحاب الجميل. لما نيجي بقى، وأصحاب الجميل ده منتمين إلى دولة، هي دولة ليست دولة إسلامية، هي دولة أكرمت الصحابة إلى آخره. أنا أتذكر في هذا المقام علشان نقارن بس، لما السادات رحمه الله أكرم الشاه،
أيوة شاه إيران،
شاه إيران وافق إنه يدخل، فبيقولوا له: ليه كده؟ ده كده إيران هتزعل، والراجل كان ما هوش قد كده مع الناس بتوعه اللي هناك، فكده إيران هتزعل. قال: يا جماعة، الشاه أنقذ مصر وحول السفن بتاعت البترول في أيام حرب أكتوبر من أزمة محققة، وكان ذلك سبب في الدعم اللي أدى إلى نصرنا على عدونا. الراجل عمل لي الجميل ده، ما نقولوش متشكرين؟
سبحان الله.
احنا ما بندخلش فيه هو الشاه كويس ولا وحش، مسلم ولا كافر، كذا ولا كذا. وبعدين كان عندنا هنا رجل في مصر اسمه السيد طالب الرفاعي، شيعي. فلما مات الشاه دوروا على واحد شيعي يصلي عليه، فاتصلوا بالسيد طالب وقالوا له: تعالى صلي على الشاه. قال: طيب حاضر. رئيس الجمهورية بيدعوه إلى أنه يصلي على الشاه.
طب يا مولانا، ممكن نعرف قصة طالب الرفاعي بعد الفاصل؟
بعد الفاصل نحكي القصة ونقارنها بما كان مع النبي
عليه الصلاة والسلام. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الدير المصري. قبل ما نطلع الفاصل يا مولانا، فضلتك كنت بتشرح لنا رد الجميل من الرئيس الراحل أنور السادات لشاه إيران.
أنا بقارن بس بين عمق تربية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وهو يعلمهم أن يردوا الجميل، فيأتي وفد الحبشة فيقوم بخدمته بنفسه ويقول إنهم أكرموا أصحابي. وبين موقف تاني، الهجوم الشرس على السادات عندما أكرم وفادت الراجل اللي هو الشاه. وبقول وكرر، لأنه طبعا هذا الكلام عندما سيسمع يقول لك أنت يعني بتؤيد الشاه فيما فعل، هذا كان سفاحا، هذا كان ذباحا إلى آخره. القضية مش كده، القضية إن إحنا قاعدين نخرج أضغان الناس ونعلمهم على الانتقام والتشفي وعلى عدم الشكر وعلى عدم رد الجميل، والنبي علمنا على غير ذلك. لما جاء هنا هاجت عليه إيران هيجان عجيب غريب، ثم بعد ذلك مات الشاه ومات بمرض، فجاب السيد طالب الرفاعي ليصلي وراءه. السيد طالب الرفاعي من أهل البيت، وهو على مذهب الشيعة الاثنى عشرية، وكانوا يعطونه من الخمس، فتأتي هنا الأموال يعيش بيها هو وأهله وكذا إلى آخره. قطعوا عنه الخمس
عشان صلى عشان،
لأنه يعني كأنهم كفروه،
لا حول ولا قوة،
كأنهم أخرجوه من الملة، وأخذوا يضيقون على الرجل إلى أن ترك مصر إلى الولايات المتحدة. ما هذه التصرفات، تصرفات النظم والجماعات في قبالة تربية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نلحظ هنا التشفي والانتقام، ونلحظ هنا شيئا بديعا من تربية النفس ومن رد الجميل. هذا هو الذي نريد أن ننبه عنه الناس بدون الدخول في مزيد من إيقاد الصراع والخصومة والانتقام، حتى لم يبقى للحب مكانا في القلوب. يا جماعة، أنتم تربون الناس الآن على الأحقاد وعلى الضغائن وعلى إخراج الوضيعة والضغينة من قلوب الناس، والنبي لم يكن يفعل هذا، كان يداوي الجروح، كان يهدئ النفوس، كان يربي، كان يعلم أصحابه والأمة من بعدهم معالي الأخلاق. هذا جزء من موقف المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم. هناك رواية أيضا أحب أن أذكرها، ذكرها السهيلي في الروض الأنف في شرح السيرة، في شخص اسمه كان اسمه أبو نيزر. وأبو نيزر ده كان عبدا أو مولى عند سيدنا علي بن أبي طالب. أبو نيزر في نفس الوقت اتضح أنه هو كان ابنا للنجاشي،
ابن من أبناء النجاشي،
ابن من أبناء النجاشي سيدنا علي عليه السلام، وجده عند تاجر بمكة فاشتراه منه وأعتقه. لما اشتراه بقى عبده، لما أعتقه بقى مولاه، مولاه يعني كان عبدي وأعتقه. فسئل سيدنا علي انت بتعتقه ليه يعني كده؟ المكافأة لما صنع أبوه مع المسلمين. يعني ايه؟ يعني سيدنا علي اتربى في مدرسة سيدنا النبي، سيدنا علي فهم النبي، ايه اللي يخليه يضحي بأمواله مع شخص مش مسلم وأصله هو لا يعمل كده عشان يقول شكرا لشخص يمكن قد مات؟ وجد ابن النجاشي، النجاشي ده عزيز علينا قوي، مش لأنه أسلم، ما قالش كده، فإن أباه قد أسلم، ما قالش، فإن أباه كان رجلا تقيا نقيا، ما قالش كده،
الأكرم الصحابة.
ده اشترى هذا العبد وأعتقه لأنه كان ابنا للنجاشي، لأنه النجاشي ده لازم نقول له شكرا على إكرامك مش على إسلامك. إسلامه ده هيفيده عند ربه وأفاده في الدنيا والآخرة. إنما أنا ماذا أفعل حتى أكون صاحب صورة منيرة مضيئة في العالمين؟ أشتريه وأعتقه لوجه الله. إذن ده راجل اللي هو سيدنا علي عليه السلام،
عليه السلام
اتربى تربية عالية في مدرسة النبوة، وفهم ما لم تفهمه بعض الجماعات وبعض الأنظمة التي تفرح قوي بقاتل السادات وتكتب اسمه على الشارع وتفعل له تمثالا. بتعملوا كده ليه؟ يعني السادات ده كان بيصلي وكان بيصوم وكان مسلم وكان بتعملوا كده ليه؟ تشفيا، انتقاما،
يا ساتر.
طب هو ده بيربي المسلمين على ايه ان شاء الله؟ انهم كل ما يشوفوا دم كل ما يفرحوا. لا، النبي ما كانش كده، والله النبي ما كان كده. ده النبي هو اللي كان بيعتدى عليه ويطغى على أصحابه وتسرق أموالهم وكذا، وكان يواسيهم وكان يعلمهم الشكر الحسن في المواقف كلها.
عليه الصلاة والسلام.
يعني أنا قلت لك إنه هو المسلمين في أول الأمر كانوا إيه؟ عرضوا أن يقاتلوا مع
هم في مكة
مع
النبي، يعني يقتلوا المشركين. عرضوا يقتلوا مع النجاش.
مع النجاش.
أيوه.
فقال لهم لا، لأنهم كانوا يظهر ما خدوش الجنسية وبتاعه ومش عارفين اللي إحنا قلناه ده.
ضد ابن عمه اللي كان بينزع الملك.
لا، ده بعد كده بقى جاء برضو عدوان أو معركة أو كذا إلى آخره. فراح سيدنا الزبير قال له بقول لك ايه، انا هشترك، يعني هشترك. قال له خلاص تعال معي. فنزل الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه ضد عدو النجاشي في جيش النجاشي، يبقى مسلم بيقاتل تحت راية غير اسلامية وتحت نظام غير اسلامي. فقاتل مع النجاشي وأبلى يومئذ بلاء حسنا، اللي هو الزبير،
سيدنا الزبير.
فكان للزبير عند النجاشي بها، يعني بسبب هذه الواقعة، منزلة حسنة. ولما قاتل مع النجاشي، أم النجاشي عمل إيه؟ عمل حاجة يعني فيها برضو إيه، إتيكيت أو بروتوكول أو حاجة زي كده. أعطاه العنزة التي معه، العنزة اللي هي العصاية
الصغيرة.
العصاية دي تبقى عاملة مع الملوك وكذا إلى آخره،
زي الصولجان.
أيوة. بس الصولجان له هيئة معينة. والعنزة اللي هي العنزة دي، الزبير لما رجع إلى من هجرته دي إلى الحبشة، لأنه كان مع الراجعين، عطاها لسيدنا الرسول
عليه الصلاة والسلام.
قال له لا، دي بقى حاجة ملوكي كده، تستحق إيدك بقى، صلى الله عليه وسلم. كان الزبير يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حبا شديدا. إذن نحن نريد أن ندرس نموذج الحبشة دراسة متوسعة، لأنه أيضا حدثت أمور، منها أن النجاشي بادل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الود وهذا التواصل الذي بينهما. روى أيضا السهيلي في الروض الأنف أن وقعة بدر حين انتهت ووصل خبرها إلى النجاشي وعلم بها قبل من عنده من المسلمين، لأن الملك جاله الخبر من قبل الأجهزة بتاعته إن النبي انتصر في بدر. فالنجاشي أرسل إليهم، إلى المسلمين، إلى الجماعة. فلما دخلوا عليه فوجدوه يلبس حاجة كده زي إيه، زي بيسموها المسح، اللي هي عبارة عن فروة خروف ولا حاجة، يعني حاجة متواضعة أوي،
لبس الزهاد المتواضعين،
لبس لبس الزهاد، وقاعد على التراب وحواليه نار مطفية كده ورماد. فقالوا: ما هذا أيها الملك؟ هو في حاجة غريبة. فقال: إن نجد في الإنجيل أن الله سبحانه وتعالى إذا أحدث بعبده نعمة وجب على العبد أن يحدث لله تواضعا.
الله،
يبقى هم على طول فهموا أنه عامل كده بيشكر الله، بيقول الحمد لله على نعمة نزلت، بس مش عارفين إيه هي النعمة دي. وأن الله قد أحدث إلينا وإليكم نعمة عظيمة. إيه هي نجاشي؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم التقى بأعدائه فبلغني أنه بواد يسمى بدرا كثير الأراك. الأراك دي اللي هي الشجرة اللي بنعمل منها لغاية دلوقتي السواك. هزم الله أعداءه
الله
ونصر دينه.
ما شاء الله. هل يا مولانا في نماذج تاني في الحبشة نكملها في الحلقة الجاية، ولا نخش على موضوع الهجرة للمدينة؟
والله أنا بس أشوق طلبة العلم وأدعو إخواني العلماء إلى أن يهتموا بهذا النموذج اهتماما أكثر مما هم يهتمون به الآن، لأن هو كنز من الكنوز التي تفيدنا في عصرنا وما بعد عصرنا.
بارك الله فيك يا مولانا. الوقت مع فضيلتك بيجري سريعا، اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على وعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم السراج المنير. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.